إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. عقد بيثرب بيعة قضيت بها للشرك منه بعد ذاك ديون برقي منبره. رقي في كربلا صدر وضرج بالدماء جبين لولا سقوط جنين فاطمة لما أوذي لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضلع ربت أضلعه وبكسر ذاك الضيل ربت أضلعا في طيها سر الإله مصون وبقطعهم تلك الأراك تدونها قطعت يد في كربلاء ووتين وكذا علي قوده بنجاده فله علي في الوثاق قرين وكما لفاطمة رنة من خلفه وكما لفاطمة رنة من خلفه لبناتها خلف العلي رنين وبزجرها بسياط قنفر والشحات بالطف من زجر اللهان متون نار اللي ضرمت بالباب جمرها من طفى لليوم لهبها الكربلاء والصيل واحرق خيمة المظلوم وحبل القادب الكرار وادي كربلاء والصيل وضلع اللي مكسر بالباب بالطف شم ضلع فصل بصدر فاطم نبت مسمار السجاد اربعة حصل وصاط اللوع الزهراء بشم من متن سوى وروح مصاب اللي جرى بالدار بالطف صار مثل وزاد طلعوا بالوصي مجتوف وبالطف قيد السجاد هذا طاعل الأول وهذا طاعل ابن زياد ودم السال يم الباب روى كربلا بالدموع وسقط اللي وقع ميت كم من طفل بعده طاح بسهم فطمة ورضيع حسين وكم من طفل بالطف راح بعضهم من بالظما ماتوا وبعضهم من اثر الجراح وكم طفل بوسط حفرة ميت شافته مكلثوم وطلعت فاطمة الزهراء تنادي والقلب مفطور ومثلها طلعت الحارة بيوم العاشر بعاشور هادي شافت سالم وهادي شافت منحور راس على الرمح عالي ومن نحرات في ضدمه زهراء طبت المسجد وليها حجاب بين الناس وزينب دخلت المجلس وزينب دخلت المجلس بلا والي منكسر الراس علي السجاد وياها وراس حسين والعباس حريم حسين وياها رباب وزوجة المسموم مصاب اللي جرى بالشام والكوفة ورض لطفوف أصلى من مصاب الدار ومن قود الوصي مجتوف وكف اللطمة الزهراء وكف اللطمة الزهراء قطعت بلطفوف جفوف الزهرة غصبة ونحلتها وزينب سلبتها القوم لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. النشأة الرابعة من النشآت التي مر بها المعصومون عليهم السلام نشأة عالم البرزخ. وقبل بيان خصوصيات المعصومين عليهم السلام في هذه النشأة لا بد من الحديث أولا ولو بصورة إجمالية عن عالم البرزخ. ما هو عالم البرزخ؟ عالم البرزخ هو العالم الذي يبدأ من لحظة الوفاة وينتهي بلحظة البعث والنشور بين يدي الله سبحانه وتعالى. سئل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله متى البرزخ؟ قال من يوم يموتون إلى يوم يبعثون. لذلك سمي بعالم البرزخ. برزخ يعني ماذا؟ البرزخ هو الشيء الوسط الذي يقع بين شيئين ويفصل بينهما. إذا توسط الشيء بين شيئين وفصلهما يقال له برزخ. بما أن هذا العالم يتوسط بين عالمين، بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة ويفصل بينهما، لذلك سمي بعالم البرزخ. فهو عالم البرزخ ويقال له عالم القبر، ويقال له أيضا عالم المثال. لماذا يقال له عالم المثال؟ يقال له عالم المثال لأن روح الإنسان في عالم البرزخ تعيش بالبدن المثالي. بدن المثالي ما هو؟ الروح الإنسانية لها بدنان، البدن المادي وهو هذا البدن الذي تعيش به في عالم الدنيا، وهنالك بدن آخر وهو البدن المثالي الذي تعيش به الروح في عالم البرزخ. هذا البدن المثالي ما هو؟ البدن المثالي بدن ولكنه كالهواء. بدن المثالي طبيعته طبيعة مجردة عن المادة مثل الهواء، ولكنه بدن وله صورة، وصورته كصورة البدن المادي في الدنيا تماما، يعني نسخة أخرى من هذا البدن. لذلك ورد في الرواية أن أحدهم سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله إن الناس يروون أن المؤمنين إذا ماتوا تكون أرواحهم في حواصل طيور خضر. المؤمن لما يقبض ملك الموت روحه، هذه الروح تبقى في حوصلة الطير أخضر إلى يوم القيامة. قال له الإمام الصادق عليه السلام إن المؤمن أكرم عند الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ولكنهم في أبدان كأبدانهم. الإمام الصادق يقول الأرواح تتعلق بأبدان كهذه الأبدان تماما. لذلك بعض الروايات هكذا تعبر، تقول لو كشف لك الغطاء
ورأيته، رأيت البدن المثالي لقلت هو هو. إذن لأن الروح في عالم البرزخ تعيش ببدنها المثالي، لذلك عبر عنه بعالم المثال، فهو عالم القبر وهو عالم البرزخ كما هو اصطلاح القرآن واصطلاح الروايات، وهو عالم المثال كما هو اصطلاح الفلاسفة والحكماء. فهذا العالم الذي يبدأ من لحظة الوفاة إلى لحظة البعث والنشور له أسماء متعددة. طبعا هذا العالم فيه منطقتان، منطقة للنعيم ومنطقة للعذاب والجحيم. منطقة الجحيم أين؟ منطقة الجحيم صحراء برهوت، وهي صحراء قاحلة في اليمن، حتى الأشواك الصحراوية لا تعيش فيها، هذه منطقة العذاب. ومنطقة النعيم في عالم البرزخ هي وادي السلام عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالروح المؤمنة تعيش ببدنها المثالي في وادي السلام عند أمير المؤمنين، والروح العاصية تعيش ببدنها المثالي في صحراء برهوت. لذلك انت تسمع عن نوع من الملائكة يعبرون عنهم الملائكة النقالون. ملائكة النقالون وظيفتهم ماذا؟ نقل الأرواح. الروح المؤمنة إذا ماتت بعيدة عن وادي السلام ينقلونها إلى وادي السلام، والروح العاصية وإن ماتت في وادي السلام ينقلونها إلى صحراء برهوت. فعالم البرزخ منطقتان، منطقة للنعيم وأخرى للجحيم. هذه صورة إجمالية لعالم البرزخ. بعد بيان هذا نأتي إلى بيان خصوصيات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في عالم البرزخ، فنعرض منها إلى خصوصيات أربع. الخصوصية الأولى للمعصومين عليهم السلام في عالم البرزخ أن أرواحهم وأجسادهم الشريفة ترجع إلى العرش مرة أخرى. مر علينا عندما تحدثنا عن خصوصيات المعصومين في عالم الأنوار أن أنوار المعصومين كانت محدقة بالعرش، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. نطفة المعصوم أيضا مر علينا عندما تحدثنا عن خصوصياتهم عند الولادة أن نطفة المعصوم يخلقها الله بيده من شربة تحت العرش، فالمعصوم بدنه النوري وبدنه المادي مرتبطان بالعرش. متى المعصوم يفارق العرش؟ يفارق العرش عندما ينزل لهداية الخلق في عالم الدنيا، وبمجرد أن تقبض روح المعصوم يرجع المعصوم مرة أخرى إلى مستقره عند العرش. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في قبره ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه ولحمه وعظمه إلى السماء. أرواح الأئمة وأجسادهم ترفع إلى السماء لتنعم عند العرش. رواية أيضا واردة عن ابن بكير، عن عبد الله بن بكير يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام قلت له يا أبا عبد الله لو نبش قبر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه هل يرى الحسين في قبره؟ أجي واحد ينبش قبر الحسين هل يرى الحسين في قبره؟ قال له يا ابن بكير إن الحسين مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله يرزقون ويحبرون، وإنه لعن يمين العرش متعلق به يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، وإنه لينظر إلى زواره وينظر إلى الباكين عليه ويسأل لهم المغفرة ويسأل أباه أن يستغفر لهم ويقول: أيها الباكي، لو علمت ما ادخر الله لك من الثواب لفرحت أكثر مما حزنت، ويسأل الله له المغفرة عن كل ذنب وخطيئة. إذن الإمام الصادق يقول: روح الحسين، الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو عند العرش ولكن يشرف على قبره، يشرف على زواره، ويشرف على الباكين عليه صلوات الله وسلامه عليه. من مجموع هذه الروايات يستفاد أن خصوصية المعصومين في عالم البرزخ دون جميع البشر، بقية البشر إما في وادي السلام وإما في صحراء برهوت، وأما الأئمة من آل محمد فأرواحهم عند العرش تعود إلى المكان الذي كانت فيه، ومن خلال العرش يتنقلون، يزورون قبورهم، يزورون مراقدهم، يزورون أضرحتهم الشريفة، ويرجعون إلى مستقرهم. المستقر الأساسي لأهل البيت في عالم البرزخ عند العرش. الخصوصية الثانية للمعصومين عليهم السلام في عالم البرزخ ثبوت مقام الشفاعة لهم. أهل البيت عليهم السلام شفاعتهم هل هي مقصورة على عالم الآخرة؟ يعني أهل البيت لا شفاعة لهم إلا في عالم الآخرة، أو أهل البيت لهم شفاعة في الدنيا ولهم شفاعة في عالم البرزخ ولهم شفاعة في عالم القيامة أيضا؟ بعض الشيعة يقول: أهل البيت عليهم السلام لا شفاعة لهم في عالم البرزخ، شفاعتهم فقط في القيامة. لماذا لا شفاعة لهم في عالم البرزخ؟ يقول: نعم، عندنا رواية واردة عن الإمام الكاظم عليه السلام تدل على أن المعصومين لا شفاعة لهم في عالم البرزخ. ما هي الرواية؟ هكذا عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: إنا لا نخاف عليكم إلا البرزخ. إمام الكاظم يقول: نحن لا نخاف على الشيعة إلا في نشأة البرزخ، فلو كانت لهم شفاعة لشيعتهم في عالم البرزخ لما كان معنى للخوف على الشيعة في عالم البرزخ وشفاعتهم بيدهم صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه الرواية تدل على أن المعصومين لا شفاعة لهم في عالم البرزخ. نحن نقول هذا غير صحيح، بل الأئمة من آل محمد عليهم السلام لهم الشفاعة في الآخرة ولهم الشفاعة في عالم البرزخ أيضا. لماذا؟ عندنا رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام، من خلالها نستكشف أن الرواية الواردة عن الإمام الكاظم واردة بشكل غير متكامل، يعني مروية ناقصة، رواها الرواة ناقصة مبتورة. الرواية الواردة عن الإمام الصادق هكذا: قال: إنا لا نخاف عليكم إلا البرزخ، ومتى ما وصل الأمر إلينا فنحن أولى بكم. إمام الصادق عليه السلام يقول: نحن نخاف عليكم من البرزخ. هذا صحيح، لأن البرزخ له عقبات مخيفة، عالم البرزخ له عقبات مخيفة مظلمة، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. نبي من أنبياء الله يطلب السلام من الله عليه عند الموت، لماذا؟ لشدة الخوف من عالم البرزخ، لشدة عقبات البرزخ. وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم عن الإمام الرضا عليه السلام أنه إنما طلب من الله السلام في هذه المواطن الثلاثة لشدة الخوف فيها. لذلك ورد الاستحباب بأن الميت إذا جيء به إلى قبره لا يؤتى به إلى القبر مرة واحدة، وإنما يؤخذ به إلى القبر على نحو دفعات ثلاث لشدة ما يراه من أهوال القبر المخيفة. فعالم البرزخ بطبيعته عالم مخيف، عالم موحش. لذلك الإمام الصادق قال: إنا لا نخاف عليكم إلا البرزخ، ومتى ما وصل الأمر إلينا فنحن أولى بكم. خلص، بمجرد أن يصل أمر الشيعة إلى أهل البيت عليهم السلام فإن أهل البيت هم الأولى بشيعتهم في عالم البرزخ قبل عالم القيامة. لذلك وردت عدة روايات تنبئ عن مظاهر لشفاعة المعصومين في عالم البرزخ. مثلا ورد في بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي لملك الموت ويقول له: هذا من محبينا فخفف عليه. وهذه سكرات الموت أول عالم البرزخ، فتخفف سكرات الموت عن الميت بطلب رسول الله. وورد أيضا في الروايات أن عليا يحضر عند منكر ونكير ويطلب منهما أن يخفف المسألة عن شيعتهم فيخففان المسألة. وهذا مظهر آخر من مظاهر شفاعة أهل البيت في عالم البرزخ. إذن أهل البيت لهم الشفاعة في عالم البرزخ كما أن لهم الشفاعة في عالم القيامة، وهذا من مختصاتهم صلوات الله وسلامه عليه. الخصوصية الثالثة من خصوصيات المعصومين في عالم البرزخ: المعصومون لهم سلطنة على أرواحهم وعلى أجسادهم وهم في عالم. بقية الناس لا سلطة لهم على أرواحهم وعلى أجسادهم، وأجسادهم واضح لأن الأجساد تبقى رهينة التراب. بالنسبة إلى الأرواح، الأرواح ماذا؟ الأرواح إن كانت تنعم في وادي السلام هذه الروح يسمح لها بالتنقل، تزور أهلها، تزور بيتها، تشرف على أولادها، على عيالها كما ورد في الروايات، لكن مو بمعنى أن الروح لها سلطنة على نفسها تتنقل متى ما شاءت ومتى ما أرادت، لا، أوقات معينة محدودة. روح الكافر مقيدة في صحراء برهوت، روح العصاة مقيدة في صحراء برهوت، وإذا أراد الله أن يشدد عليهم العذاب في لحظات المعصية التي تكون عند أولاد العاصي وعند ذريته الذين لم يؤدبهم في حياته ولم يعلمهم الطاعة والعبادة، يجيب روح العاصي من صحراء برهوت إلى بيته تشرف على أولاده وعياله العصاة فيشتد عليه العذاب. فإذا الأرواح في عالم البرزخ الأرواح ليست تحت اختيارها، تحت سيطرتها، ولكن المعصومين عليهم السلام في عالم البرزخ لهم سيطرة على أرواحهم ولهم سلطنة على أجسادهم، فيتصرفون حتى في أجسادهم المادية صلوات الله وسلامه عليهم، ويتجلون في بعض المواضع وفي بعض المواقف بأجسادهم المادية فضلا عن أرواحهم وأجسادهم المثالية عليهم السلام. ذلك ورد في الرواية عندما هدم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن الإمام الصادق، ودول مجموعة من الرواة كانوا ذاهبين إلى المدينة، شافوا العمال يعملون في صيانة القبر الشريف أقبل بعضهم إلى الإمام الصادق قالوا يا ابن رسول الله، هل يجوز لنا أن نشرف على قبر جدك من الأعلى؟ الرواية يرويها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، يقول قال له الإمام الصادق لا، فإني لا أخشى علي فإني أخشى عليكم فإني أخشى على من ينظر منكم أن يذهب بصره من بعض ما يرى، أو يرى رسول الله قائما يصلي، أو يراه جالسا مع بعض أزواجه. الرسول الله في عالم البرزخ يقوم يصلي يجلس مع أزواجه، له حياة مختلفة. ذلك أيضا تسمع الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام لما غصبت منه الخلافة التفت إلى من غصبها وقال له أولم يبلغك أو نسيت عندما أمرك رسول الله بطاعتي؟ قال لا، ما أمرني رسول الله بطاعتك. قال له أمير المؤمنين تعال نحتكم إلى رسول الله. قال رسول الله في قبره، كيف نحتكم إليه؟ قال لا عليك. أمسك بيده وأقبل به إلى مسجد قباء، فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله قائما يصلي، فلما انتهى من صلاته قال له أمير المؤمنين يا رسول الله ألم تأمره بطاعتي؟ قال بلى، لقد أمرتك بطاعته فأطعه. فخرج مذعورا فلقي صاحبه وأخبره بالأمر، فقال لا عليك، إنه من سحر بني هاشم، لا عليك منه. شاهدنا أن المعصومين في عالم البرزخ لهم سلطنة ولهم تصرف ولهم سيطرة على أجسادهم. لذلك نحن نتوسل بالمعصومين مباشرة، هذا سر التوسل بالمعصومين. أنت في قيامك تقول يا علي، في قعودك تقول يا علي. الروايات ترشد إلى ذلك، مثلا تقرأ صلاة الاستغاثة بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها، صلاة الاستغاثة بالزهراء تقرأ فيها هذا الذكر في السجود: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، تطلب الإغاثة من الزهراء مباشرة. في بعض الصلوات أيضا في بعض الأدعية: يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان. شلون المعصوم يستطيع إغاثتك، يستطيع أن يكفيك وهو في البرزخ؟ لأن عنده سيطرة على روحه وجسده، فيحضر عند من يريد إغاثته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما ينقل من حضور المعصومين في بعض مواقف كربلاء، في بعض لحظات كربلاء، ليس كما يتصور بعض الخطباء بأن هذا من نسج الخيال. لا، ليس هذا خياله، وإنما هو حقيقة. معصومون حضروا كربلاء، إما بأجسادهم المثالية إما بأجسادهم المادية. وقد حضرت الزهراء، وحضر رسول الله، وحضر علي، ما كان ذلك خياله وإنما هو حقيقة. لأن من خصوصيات المعصومين في النشأة البرزخية أن يتصرفوا في أجسادهم وأرواحهم كما يشاءون. تتسمع قضية التي ينقلها الجمال، الجمال الذي قطع كفي أبي عبد الله. الجمال هذا خرج مع الحسين إلى أرض كربلاء، لكن هو طوال الطريق كانت تلفت نظره التكة التي كان يضعها الحسين على سراويله، تكة مثل الحزام كان يضعها الحسين على سراويله الشريفة. هذا الجمال لحسن التكة، لحلاوتها، لجمالها، كان يتمنى أن يحصل عليها. متى حانت له الفرصة؟ عندما خر الحسين على أرض كربلاء ورفع رأسه الشريف على رأس رمح طويل. هذا الجمال شاف أن الفرصة حانت فأقبل وأمسك بالتكة حلها أراد أن ينتزعها، فمد الحسين يده اليمنى وأمسك التكة. يقول الجمال أنا انذعرت، جسد بلا رأس مع ذلك يحرك يديه، صرت أبحث في التراب، رأيت خنجرا مرميا، أمسكت الخنجر وأمسكت بيد الحسين اليمنى فما تركتها حتى فصلت الكف عن الزند. يقول حاولت انتزاع التكة مرة أخرى، مد الحسين يده اليسرى أمسك بالتكة. يقول صنعت بها ما صنعت باليد اليمنى، قطعتها، أصبح الحسين بلا يده. يقول الآن قلت أنتزع التكة، الحسين ما يقدر يقاوم، حاولت أن أنتزعها وإذا بالأرض تهتز من حولي والرياح السوداء منها هنا وها هنا. يقول أنا صرت طريحا على جانب من الجوانب لشدة الرياح. يقول بينما أنا طريح بجانب جسد الحسين وإذا بتابوت قد نزل من السماء. يقول نزل التابوت بجانب جسد الحسين وخرجت منه امرأة قد لبست الثياب السوداء وثلاثة من الرجال وأحاطوا بجسد الحسين. يقول التفتت المرأة إلى أكبر الرجال سنا، قالت له أبتا إذن لي أن أخضب شعري من دم ولدي. قال لها بني خطبي ونخطب. يقول رأيتها وضعت يديها على منحر الحسين وصارت تخضب شعرها من دمه المبارك وهي تنادي وولدا وحسينا. أخذ رسول الله من دم الحسين وأخذ علي من دم الحسين وأخذ الحسن من دم الحسين وخطبوا رؤوسهم وكرائمهم والجميع ينادي ومصيبته. مد بوسكنا يمينا وقطعها ومد الشمال ورد براها الأكوان تزلزلت والعرش ما ونزل خير الرسل طاها والوصي صح للرجال والحسن والزاك يما والشعور من الشرى قعد والراس بيمينه يصيح يا جد الرسول لشكي احوالي لابويا المرتضى وام البتول رضوا العدوان صدري على الثرى بداس الخيول وشالوا بروس اخوتي وراسي وخواتم شهرة. وحسينا وضمه الهادي لصدره والبتول ما تصيح بويا درخصني يا خضيب شعري من دمها الذبيح. قال بويا خذي وانا خذ والدموع من الثرى. اسمع هالبيتين واسألك الدعاء. ومن دماه تخضبت والصيح يا بني يا غيور يتمت سكنة وزينب ضيعتها بهالبرو. ومن دماه تخضبت والصيح يا بني يا غيور يتمت سكنة وزينب ضيعتها بهالبرو مخدرة زينب ولا هي معودة تركب الكوب شلون زينب تمشي وتخليك عاري بالعرق يا بويا يا بويا يا بويا من قطع بالسيف راسك يا نور العين من خمايا من خمايا انفاسك يا بويا يا بويا من سلب درعك وطاسك
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.